إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحبيب يا محب، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، ولا يكتمل الإيمان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استقرت شجرة المحبة في القلب آتت أكلها كل حين بإذن ربها جل وعلا. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. سمع عمر بن الخطاب هذا الحديث وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية البخاري، قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتبسم عمر وقال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وضح النبي لعمر أن الإنسان يحب نوعين من الحب: حب اختيار وحب طبع. فالإنسان يحب نفسه طبعا ويحب غيره اختيارا، فكل إنسان يحتاج إلى نوع من المحبة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحق لجميع أنواع المحاب، فالإنسان يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم حب طبع وحب اختيار. ولذا لما قال له عمر: فالآن أنت أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالحبيب أولى بك حتى من نفسك. ولذا قال: فكل إنسان مسلم يجتمع مع كل كافر في ميلاد واحد، ألا وهو الميلاد المعروف حينما ينزل الإنسان من بطن أمه، وتفرد المسلم عن كل كافر بميلاد آخر، وكان السبب فيه هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ميلاد الإنسان من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة. فكان السبب في الميلاد الثاني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لزاما عليك أن تحبه من كل قلبك. وقد يظن أحد المسلمين، وقد يظن رجل من المسلمين أن محبة النبي هي اتباع النبي، كلا وألف كلا، فمحبة النبي هي الأصل، والاتباع ثمرة من ثمرات المحبة. فأصل شيء، أصل كل شيء، أن تكون محبا لله عز وجل، وأن تكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب: فوالله ما تطلعت نفسي للإمارة إلا في هذا اليوم حتى أكون ممن يحبهم الله ورسوله. فكان الناس يدوكون في من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي اليوم التالي نادى النبي على الصحابة وقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال أحد الصحابة: إنه به رمض في عينيه يا رسول الله. قال: أتوني به. فجيء بعلي بن أبي طالب وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت بإذن الله، وأعطاه النبي الراية. فكان علي ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأعظم محبة دارت في هذا الكون هي محبة أبي بكر للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. تدبر معي ما كان من أبي بكر. أبو بكر أنفق ماله كله في مساعدة النبي في دعوته. ولذا جاء في رواية أبي داود بإسناد حسن أن عمر رضي الله عنه قال: ندبنا النبي يوما للصدقة فوافق ذلك عندي مال، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، أي أنني ما سبقت أبا بكر يوما، اليوم أسبقه. قال: فذهبت ووضعت نصف مالي في حجر النبي. فقال النبي لعمر: ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم مثل النصف. قال عمر: فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فسأله الحبيب المصطفى: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتدبر معي إلى رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له الرب العلي بالهجرة من مكة إلى المدينة، ذهب النبي في نحر الظهيرة إلى أبي بكر في وقت لم يعهده أبو بكر أن يأتي إليه النبي فيه. فلما دخل النبي قال أبو بكر: والله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما جئتنا إلا لأمر، أي لأمر ضروري. فذهب النبي وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب المصطفى: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فبكى أبو بكر وقال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قالت عائشة: فوالله ما رأيت إنسانا يبكي من الفرح مثل ما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. وعلى أي شيء يفرح أبو بكر؟ هل يفرح لمال ولا لجاه ولا لصيت ولا لأي شيء؟ أبدا، إنما يفرح لأنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الخالدة التي لا تتكرر عبر الزمان إلا مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، السيوف تنتظر النبي وتنتظر أبا بكر لتقطع رقبة كل واحد منهما، لأن العداء مستحكم في قلوب كفار قريش. ولذا جاء في رواية الحاكم بإسناد صحيح ولكن فيه إرسال، أن أبا بكر لما خرج في الهجرة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فتعجب الحبيب المصطفى وقال له: يا أبا بكر، ما الذي حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك تمشي أمامي وخلفي وعن يميني وعن يساري؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، أذكر الطلب، أي طلب قريش لك ليقتلوك، فأمشي خلفك وأذكر الرصد أي العيون والجواسيس، فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، أي لو كان هناك أذى أو قتل أو ضرب أو تعذيب لأحببت أن تكون أنت فداء لي؟ قال: أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا يا رسول الله فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البيهقي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل هو وأبو بكر إلى الغار، قال أبو بكر: يا رسول الله انتظر حتى أمسح الغار، فإن كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله. دخل أبو بكر فمسح الغار فما وجد شيئا غير ثلاثة شقوق في الجدار، فأخذ جزءا من ثوبه وشقه نصفين وسد الشقين، ثم نام على الأرض وسد الشق الثالث برجليه وقال: ادخل يا رسول الله. ودخل النبي، ومن شدة الإعياء والتعب نام النبي ووضع خده الشريف على فخذ أبي بكر، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء شيء من الجحر فلدغ أبا بكر، قيل في رواية أخرى وإن كانت ضعيفة أيضا أنه لدغه ثعبان، فبكى أبو بكر من شدة ألم السم وهو يجري في عروقه، فنزلت دموع أبي بكر، وتخيل معي هذا المشهد الرقيق، فنزلت دموع أبي بكر على خد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي وقال: يا أبا بكر ما لك؟ قال: لدغت يا رسول الله. قال: وما الذي حملك ألا تخبرني؟ قال: خشية أن أوقذك يا رسول الله. فتفل النبي على مكان جرحه فبرئ بإذن الله جل وعلا. وتتوالى مشاهد المحبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. يصل النبي إلى المدينة المنورة ويكون في استقباله الأنصار رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي جميعا. لما وصل النبي وضعه الأنصار في العيون وأغلقوا عليه الجفون خوفا عليه حتى من نسيم الهواء. وكان نصيب أبي أيوب الأنصاري هو الحظ الوافر والنصيب الأعظم، فكان هو الذي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حتى بنى النبي بيوته وبنى مسجده. وكان بيت أبي أيوب مكون من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، فلما نزل النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم نزل في الطابق السفلي، فقال أبو أيوب: يا رسول الله، أكون أنا فوقك يا رسول الله؟ والله هذا لا يكون. فقال رسول الله: يا أبا أيوب، اصعد أنت للطابق العلوي، فإن السفل أرفق بي، فإنه يغشاني ما لا يغشاه. يأتيني أناس يأتونني يسمعون عن الإسلام وعن السنة وعن القرآن، فلا أريد أن أجرح البيت، فالسفل أرفق بي وبك، واصعد أنت إلى العلو. فصعد أبو أيوب وزوجته وكانوا في الطابق العلوي، فاستيقظ أبو أيوب في يوم في ليلة من الليالي، فاستيقظ أبو أيوب في ليلة من الليالي فزعا وقال: يا أم أيوب، نكون نحن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا لا يكون. قالت: فماذا نصنع؟ قال: الزمي نفسك في الحائط. فنامت المرأة وألصقت جسدها في الحائط، ونام أبو أيوب ولصق جسده في الحائط حتى لا يكون في مكان فوق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن أبا أيوب نزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، والله لا نكون نحن أبدا في العلو وأنت في السفل، اصعد إلى العلو يا رسول الله ونكون نحن تحت. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى العلو. وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح أن أبا أيوب كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت طعام يأتي إليه بصحون الطعام، فإذا ما جاء إليه بالطعام وأكل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو أيوب الصحن الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس هو وزوجه أم أيوب يلتمسون الموضع الذي أكل منه النبي، فيأكلون من نفس الموضع التماسا لبركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة من الليالي انسكب كوب من الماء على السقف، فخشي أبو أيوب أن يكون الماء قد سقط على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يمتلك من حطام الدنيا إلا قطعة من القطيفة كان قد أتى بها لزوجه، فقطعها نصفين وأعطى أم أيوب نصفا وأخذ النصف الآخر، وأخذ يمسح الأرض حتى لا ينزل الماء على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة من الليالي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فيه ثوم وبصل، فما أكل النبي منه شيئا، فصعد بالطعام إلى أبي أيوب كما هو، فغضب أبو أيوب وظن أن النبي قد غضب على أبي أيوب، فنزل وقال: يا رسول الله، هل فعلت شيئا بأبي أنت أمي؟ قال: ما فعلت شيئا. قال: إذن أحرام هو؟ أي الثوم والبصل، هل هو حرام؟ قال: لا، ولكنه يغشاني ما لا يغشاه، أنا يأتيني جبريل ويخاطبني، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال أبو أيوب: مع أنه علم أن الثوم والبصل ليس بحرام، ولكنه قال محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله، فلا آكل ثوما ولا بصلا أبدا ما بقيت. هكذا كانت المحبة التي تربط أصحاب النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام ويأذن الله عز وجل بالجهاد للمسلمين، فتكون غزوة بدر، ثم تأتي غزوة أحد التي ظهرت فيها معالم المحبة ناصعة بيضاء واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرماة ألا يبرحوا مكان الجبل حتى وإن رأوا النبي وأصحابه تتخطفهم الطير. فلما انتصر المسلمون في بادئ الأمر انشغل الرماة وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل 40 من 50 الذين كانوا على الجبل، نزلوا وانشغلوا بجمع الغنائم، فاستغل خالد بن الوليد هذه الفرصة، وكان وقتها في جيش المشركين، وانقض على 70 من أصحاب النبي فقتلهم. وأراد المشركون قتل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يمثلوا بجسده، فنصبوا للنبي شراكا مصيدة، ووقع النبي بالفعل فيها، وانكسرت رباعيته، وشق جبين النبي صلى الله عليه وسلم، ونزف الدم الشريف من على وجهه. ونادى النبي على أصحابه، فاجتمع إليه 9 من الصحابة، 7 من الأنصار، و2 من المهاجرين. أما 2 فهما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فلما اجتمعوا جميعا واقترب المشركون يريدون قتل النبي، نظر النبي إلى أصحابه كما في الحديث الذي رواه مسلم، فقال: من للقوم؟ وهو رفيقي في الجنة. فتقدم 7 من الأنصار يدافعون وينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا جميعا، وكان آخرهم عمارة ابن يزيد ابن السكن الذي لما قتل، تأمل معي هذا المشهد الجليل، لما قتل عمارة ظل يزحف على يديه ورجليه حتى وضع خده على قدم النبي ثم مات. فنظر النبي إليه في حنان وتحنان وقال لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. ثم تقدم المشركون فنثل النبي كنانته، والكنانة هي موضع السهام، وأعطى السهام لسعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين، وقال: يا سعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي. فكان سعد لا يرمي سهما إلا أصاب مشركا. فتبقى مع النبي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. تقدم المشركون مرة أخرى يريدون قتل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إلى طلحة وقال: يا طلحة، من للقوم؟ قال: أنا يا رسول الله. وتقدم طلحة يقاتل جيشا بأكمله وحده رضي الله عنه وارضاه، فكان يفرق المشركين، وكان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قد بلغت به الشدة والتعب والإعياء مبلغا عظيما، فكان يركض على الأرض. فكان طلحة يقاتل المشركين ثم يرجع فيحمل سيد المرسلين ويرجع بظهره، حتى وصل إلى صخرة عالية، ولكنه قبل أن يصل إلى تلك الصخرة، أول ما لقي طلحة هؤلاء المشركين ضربوه بالسيف فقطعوا أنامله، فقال: حس، أي من شدة الألم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني بمجموع الطرق: لما قال طلحة حس، قال له النبي: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أحمد بسند صحيح قال له صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على يد أبي على يد طلحة حتى صعد على تلك الصخرة. فلما صعد النبي على الصخرة قال كلمته الشهيرة: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان طلحة من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد. بل قال النبي في هذه الموقعة كما عند الترمذي بسند صحيح، قال لأصحابه: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. إذن فكانت هذه صور مضيئة من محبة أصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل تدبر معي في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي بعد غزوة أحد أرسل زيد بن ثابت الذي جمع القرآن فيما بعد وقال: يا زيد التمس لي سعد بن الربيع أين هو، فإذا وجدته فأقرئه مني السلام وقل له إن رسول الله يقول كيف تجدك، أي كيف حالك. فقال سعد بن الربيع، فقال زيد بن ثابت: فوجدت سعد بن الربيع في الرمق الأخير من حياتي آخر نفس. فقلت له: يا سعد رسول الله يقرئك السلام، ويا لها من منقبة وأنت على فراش الموت، أو وأنت في لحظة الأخيرة من حياتك والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليك السلام. فقال رسول الله يقرئك السلام يا سعد ويقول كيف تجدك، أي كيف حالك. فقال سعد بن ربيعة: وعلى رسول الله السلام، قل له إني لا أجد ريح الجنة. وانظر بقى لهذا الكلام، قال: وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطف. تخيل، كل همه ألا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم مكروه صلى الله عليه وآله وسلم. بل وعند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد لقي أصحاب النبي امرأة من بني دينار فقال لها: أحسن الله عز وجل عزائك، فقد قتل أبوك. قالت: وكيف حال النبي؟ فقال لها: وقتل أخوك. قالت: وكيف حال النبي؟ قال لها: وقتل زوجك. قالت: وكيف حال النبي؟ قال لها: وقتل ابنك. فقالت: وكيف حال النبي؟ قتل أبوها وأخوها وزوجها وابنها وهي تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن رأت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل شيء يهون ما دمت انت بخير، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تدبر معي ما رواه البخاري أن خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما أخذه المشركون وأرادوا قتله وصلبه في أرض التنعيم بمكة، وكان النبي وقتها في المدينة، فقال أبو سفيان لخبيب، وكان أبو سفيان وقتها مشركا، قال: يا خبيب أتود أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك يصلب ويشلق؟ قال: لا والله ما أود أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة، شوكة مجرد شوكة لا تصيبه، فأنا فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل تريد شيئا؟ قال: أجل، أريد أن أصلي ركعتين لله. قال: فنزلت من على الصليب وتوضأت وصليت ركعتين وتجوزت فيهما خشية أن يظن أن ما بي جزعا من الموت. قال: فلما صليت ووضعوني على الصليب عند هذا الموضع، الحديث رواه البخاري وباقي الرواية رواها موسى بن عقبة في مغازيه، فتوجه خبيب إلى الرب العلي وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام، فبلغه عني السلام. قال الراوي: فكان النبي في المدينة جالسا بين أصحابه، فتوجه بوجهه تجاه مكة وقال: وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كانت المحبة التي تربط أصحاب النبي بالحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر الأيام وتأتي غزوة الخندق، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، وظل أصحاب النبي 3 أيام بلا طعام لا يجدون لقمة خبز، وإذا بجابر ينظر إلى وجه النبي فيجد به خمصا شديدا من شدة الجوع والإعياء، فيذهب سرا إلى زوجته ويقول لها: هل عندك من طعام؟ قالت: أجل، عندي ما أقوت به الصبي الصغار. قال: فنوميهم وأعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جابر فقالت زوجه: لا تفضحني برسول الله، أي لا تأتي إلا بالنبي فإن الطعام قليل، ولا تأتي بغير النبي، أي لا تفضحني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب وكلم النبي سرا وقال: يا رسول الله، لقد أعددنا لك طعاما فهيا إلى الطعام. فنظر النبي إلى أهل الخندق وهم 1000 رجل فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى الطعام فحي أنا على الطعام. فنظر جابر فما علم ماذا أصنع، فلما ذهب إلى زوجه فنظرت زوجته فوجدت جيشا بأكمله يأتي خلف جابر، فقالت: بك وبك، تبكته وتوبخه. فقال: والله فعلت ما أمرتني به، ولكن النبي هو الذي قام وصاح في أهل الخندق. فقالت له: يا جابر، هل يعلم النبي قدر الطعام الذي عندنا؟ قال: أجل. قالت: إذن هو أعلم بما يقول، لا تعتل، يعني ما تشكش، هو أعلم بما يقول. فجاء النبي وقال لجابر: لا تنضجوا طعاما ولا تفعلوا شيئا حتى أتيكم. فلما جاء النبي أخذ عجينهم وبصق فيه وبارك، وأخذ لحمهم وبصق فيه وبارك، فيقول جابر بن عبد الله: فوالله لقد أكل من هذا الطعام 1000 رجل حتى شبعوا، وما زال الطعام يملأ الإناء بفضل الله عز وجل وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم تلك المشاهد الجميلة بمشهد من يوم الحديبية، يوم صلح الحديبية، لما أرسل المشركون عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نظر عروة بن مسعود وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يقاتلون حول النبي كما قال عروة: والله ما أرى يا محمد حولك إلا أوباشا، وفي رواية: إلا أوشابا، خليقا أن يدعوك ويتركوك، أي لا يقاتلوا معك بل إنهم سيفرون عنك. فقال له أبو بكر: أنحن نفر عنهم؟ وسبه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فتأمل عروة بن مسعود حال أصحاب النبي مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى العجب العجاب، فعاد في الدو اللحظة إلى مشرك قريش وقال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما أمرهم بأمر إلا وابتدروا أمره، وما توضأ إلا واقتتلوا على وضوئه، وما يحدون النظر إليه تعظيما، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه صورة مصغرة من محبة أصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بل تأمل معي تلك الأحاديث التي توضح تلك الصور المشرقة من محبة أصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن، أن رجلا جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله، علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك. شوف، راجل مش عاتل هم أنه يخش الجنة، لا، المهم يشوف النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. فسكت النبي فنزل قول رب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ربيعة بن مالك الذي كان يأتي دائما بماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يتوضأ، فأراد النبي أن يجزل له العطاء وأن يكافئه، والنبي كان لا يترك أحدا يفعل معه معروفا إلا ويكافئه، كما جاء في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. فأراد النبي أن يكافئ ربيعة فقال: سلني شيئا يا ربيعة. فقال ربيعة وتأمل معي، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر للحب. قال: أو غير ذلك؟ ما فيش حاجة كده؟ قال: هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل النبي كما في رواية خارج الصحيح، ظل النبي يسأله كل يوم لمدة شهر: سلني شيئا يا ربيعة. يقول: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال ربيعة: وكنت شابا لا أملك نفقة الزواج، فقلت: لو سألني اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني شيئا يا ربيعة لقلت: يا رسول الله أريد أن أتزوج. فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله ما أراد له إلا صحبة النبي في الجنة. بل وفي الصحيحين عن أنس أن رجل أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له الحبيب: وماذا أعددت لها؟ مش مهم الساعة أنت، المهم أنت مستعد للقاء الله. فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، ونحن والله نحب رسول الله وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. بل وتدبر معي إلى رواية أحمد بإسناد حسن أن النبي يوما كان يمر هو وأبو بكر وعمر في الثلث الأخير من الليل، فمروا على بيت عبد الله بن مسعود فوجدوه يصلي قيام الليل، يوم أن كانت بيوت المسلمين عامرة بذكر الله عز وجل، فوجدوه قائما يصلي. فلما انتهى ابن مسعود قال النبي لأبي بكر وعمر: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود إلى ابن أم عبد يعني ابن مسعود. فلما انتهى ابن مسعود ورفع يديه يدعو قال النبي، وابن مسعود لا يراه، قال النبي: سل تعطه، أي أن أي دعاء تدعو به الآن فأبواب السماء مفتوحة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل تعطه. فبما سأل ابن مسعود؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. قال عمر: فقلت أذهب وأبشر عبد الله بن مسعود بعد صلاة الصبح. قال: فلما ذهبت لأبشر عبد الله بن مسعود وجدت أبا بكر خارجا من عنده قد بشره، فقلت: والله لأنت صباك بالخير يا أبا بكر، انظر وأسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. هذا كان أملهم، يريدون صحبة النبي لشدة وفرط محبتهم للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا تخيل معي، تدبر معي إلى قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في أي شيء نزلت هذه الآية؟ نزلت كما روى الحديث الإمام البخاري، نزلت فتنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، كانت جميلة وضيئة حسيبة نسيبة يتمناها كل حسيب ونسيب من قريش. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها من مولى من الموالي وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، أبت وقالت: أنا يا رسول الله أتزوج زيد بن حارثة مولى من الموالي؟ هذا لا يكون. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكانوا وقفين عند الحق. فقالت: يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ قال: أجل. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها زيد بن حارثة، وحدث بينهما ما يحدث بين الأزواج، فطلقها زيد بن حارثة، ولكن زينب بنت جحش هي التي أطاعت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الحق جل جلاله أن يكافئها، فأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وتزوجها النبي، فكانت أما للمؤمنين، وكانت إذا جلست مع أمهات المؤمنين تتفاخر عليهن وتقول: زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. فكان وليها الذي أمر بزواجها هو الرب العلي، مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. بل وجاء سبب آخر من أسباب نزول تلك الآية كما رواه أحمد بإسناد صحيح، أن صحابيا جليلا كان دميم الخلقة اسمه جليبيب جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل دمامة خلقتي، وتأمل مع هذا السؤال المؤثر، هل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ فقد آمنت بالله واتبعتك يا رسول الله، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ فتعجب النبي وقال: لا، لا تمنعك من دخول الجنة. فقال: فلما لا يزوجني أصحابك؟ كلما ذهبت إلى صحابي ردني وأبى أن يزوجني ابنته. فتعجب النبي وغضب، واختار له بيتا من أفضل بيوت المسلمين، وقال: اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني ابنته. فذهب جليبيب إلى هذا الصحابي وطرق الباب، فلما فتح الباب عبس في وجهه وقال: ماذا تريد؟ قال: إن رسول الله يطلب ابنتك. فتبسم الرجل وقال: نعم، وقرة عين، وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكنه لا يطلبها لنفسه. قال: فلمن؟ قال: إنما يطلبها لي. فقال: سبحان الله، أما وجد النبي غيرك؟ فسمعت المرأة زوجته، فسمعت زوجته هذا الحوار، فقالت: من على الباب؟ قال: جليبيب يقول إن رسول الله يطلب ابنتك. فقالت: نعم، وقرة عين. قال: ولكنه لا يطلبها لنفسه، إنما يطلبها لجليبيب. فقالت المرأة: أجليبيب ابنه؟ أما وجد غير جليبيب؟ أما وجد عثمان أو أبا بكر أو عمر؟ أما وجد غير جليبيب؟ فسمعت الابنة المباركة هذا الحوار الذي دار بين أمها وأبيها، فخرجت عليهما وقالت: سبحان الله، أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتما من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. وذهب جليبيب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل تلك الفتاة المباركة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعد جليبيب أراد جليبيب أن يعد بيت الزوجية ليدخل على تلك الفتاة المباركة الجميلة الحسيبة الوضيئة. فسمع نداء الجهاد: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. وكان كل واحد منهم يعد عدة الجهاد على نفقته، يعد عدة الجهاد على نفقته. فماذا أصنع؟ إما أن يجهز سلاحا، وإما أن يجهز بيت الزوجية. وأخيرا وافقت امرأة جميلة عليه، فماذا أصنع؟ فآثر رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعد السلاح والعتاد، ودخل يجاهد في سبيل الله، وقد تلثم حتى لا يعرفه أحد. فلما انتهت الغزوة وعلم النبي أنه قد ترك زوجته وذهب ليجاهد في سبيل الله، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا. وفي المرة الثالثة قال لهم النبي: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: أجل، نفقد فلانا وفلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه بين القتلى. فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل سبعة ثم قتلوه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عنده وقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ودفن جليبيب ودعا له بخير، ولما سوى التراب عليه قام يدعو لتلك الفتاة المباركة التي استمعت وأذعنت لأمر رسول الله، وقال: اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول الراوي: فكانت أغنى امرأة في المدينة المنورة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أيها الأخ الحبيب، هل أحببت النبي من قلبك؟ إذن فأين أنت من قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ أين أنتم من طاعة الحبيب المصطفى؟ وأين أنتم من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحجب امرأتك وأن تحجب ابنتك، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فماذا صنعت؟ وكيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنت لم تحجب بناتك ولا زوجتك؟ وأمرك النبي بأن تداوم على الصلوات، ووضح النبي أن الفرق بين المسلم وبين الكفر هو ترك الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأين أنت من الصلاة؟ أين أنت؟ وأمرك النبي بالصدقة وأقسم على ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ثلاث أقسم عليهن، وكان أول تلك الأشياء ما نقص مال من صدقة. فأين أنت من الإنفاق في سبيل الله عز وجل؟ وأين أنت من دفع زكاة مالك للفقراء؟ وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بكل خصال الخير، فقال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. فأين محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت المحبة بغير اتباع فمحبتنا كاذبة، فنحن كاذبون في هذا الادعاء. أما إن كنا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم فنحن محبون للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما علينا إلا أن نتدبر سيرة النبي وسيرة أصحابه، وكيف كانوا يصنعون في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعتهم للحبيب المصطفى، حتى نعلم كيف كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تدبر معي ما رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يتكلم ويخطب في الناس في غير يوم الجمعة، فقال للناس: اجلسوا. فسمع ابن مسعود كلام النبي وهو خارج المسجد في الشمس المحرقة، فجلس ابن مسعود في الشمس المحرقة، فلما انتهى النبي من كلامه بعد وقت من الزمان خرج فوجد ابن مسعود جالسا في الشمس، فقال: يا ابن مسعود، ما الذي حملك على أن تجلس هكذا؟ قال: سمعتك يا رسول الله وأنت تقول اجلسوا، فأبيت أن أؤخر أمرك لحظة واحدة. انظر المحبة، تدبر معي لتلك المحبة، وانظر لأحوال أصحاب النبي مع الحبيب النبي. ما تبقى من خطبة أكمله في الدرس بعد الخطبة حتى لا أطيل على حضراتكم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع الحبيب في الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.